مصدرنا الثاني
أو حكم
أطلقه الهادي.
والسنة
مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. حتى تأتينا الاتصالات بين يدي عدة أسئلة من أسئلة الرسائل القصيرة. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، شخص أخذ قرض ربوي ويشعر بندم والخوف من الله ويريد أن يتخلص منه، هل يخرج الأرباح فقط وهل يخرجها دفعة واحدة أم على دفعات؟ أرجو التوضيح، بارك الله فيكم وحفظكم الله. بارك الله فيك يا أخي السائل، وزادك الله خشية وورعا وخوفا من الله عز وجل واتقاء للمحارم. أنت أو السائل اقترض قرضا ربويا، اقترض قرضا بالزيادة، يعني هو الذي اقترض القرض وهو الذي يسدده ويسدد عليه زيادة، وهذا لا شك أنه حرام، لكن الواجب عليه أن يتوب إلى الله، يعني يجزئه هنا أن يتوب إلى الله عز وجل فقط. لماذا أقول فقط؟ يتوب إلى الله فلا يرجع إلى هذه القروض مرة أخرى، لا يتعامل بالربا مرة أخرى، لكن لا يلزمه شيء آخر لأنه لم يأكل الربا، هو الذي دفع لغيره الربا فهو آثم بدفعه الربا لغيره، لكن لا يلزمه أن يتخلص من شيء. الذي يتخلص هو الذي أكل أموالا زائدة على ماله بالربا، هذا نقول له تخلص من الزيادة، لقول الله تبارك وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالذي أخذ زيادة الربا هو الذي يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يتخلص منها وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. أما أنت فلا ترجع إلى هذه المعاملة، ولا تعرض نفسك لها مرة أخرى، ولا تعرض نفسك للحرج، ويكفيك التوبة ثم الإكثار من العمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يبقى هذا باب مهم جدا، ان احنا نعرف ان التوبة لها شرط الندم والعودة الى الله عز وجل، هذا فيما بيني وبين الله، وشرط رد الحقوق الى اصحابها. الذي اقترض بالربا هو لا يرد حقا الى اربابه، لانه هو الذي دفع زيادة لغيره، الواجب عليه رد الزيادة، هو الاخذ وليس المعطي. المعطي يتوب الى الله عز وجل ولا يرجع الى هذه المعاملة مرة اخرى، ويكثر من الحسنات، ولا يجب عليه أن يخرج أرباحا. أين الأرباح التي يخرجها؟ هو ما ربح، هو خسر بسبب معاملة الربا هذه. لكن لو كان السائل يقصد أنه وضع أموالا في بنك ربوي فتقاضى عنها أرباحا شهرية أو سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، هذه الأرباح الربوية، هذه الفوائد الربوية حرام، يجب عليه أن يتخلص منها. يجب عليه أولا أن يخرج من معاملة الربا وينهيها، ثانيا يتخلص من الأرباح. يبقى الذي يتخلص هو الذي دخل عليه مال الربا زيادة على رأس ماله، أما الذي غارم بسبب معاملة الربا فلا نقول له تخلص، وإنما نقول له تب إلى الله وأكثر من الحسنات. سائل يقول: هل يجوز تناول الطعام الذي يوزع في يوم مولد النبي؟ السائل من العراق، الأخ مثنى من العراق، هل يجوز تناول الطعام الذي يوزع في يوم مولد النبي؟ الأصل في الطعام الحل، الأصل في الطعام الحل، المطعومات الأصل فيها الحل، ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، كحرمة ذبائح غير المسلمين الكفار يعني، وحرمة الميتة، وحرمة الدم ونحو ذلك، وحرمة ما له ناب من السباع وما له مخلب من الطير، هذه منصوص عليها على سبيل الحصر. لكن الأصل في الأطعمة، سائر الأطعمة الأصل فيها الحل، وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن أيضا إذا كان الطعام معمولا لبدعة من البدع، خاصة وأنت في العراق أيها السائل، وقد تكون في مجتمع يغلب عليه التشيع، أو في حي يغلب عليه التشيع أو التأثر بالشيعة، لا شك أن السنة المختلطين بالشيعة يؤثر بعضهم في بعض خاصة في باب البدع، فهنا نقول التورع عن هذا الطعام أولى، لا نحرمه لكن نتورع عنه لكي لا نشارك في البدعة. وحكم ذلك حكم حلاوة المولد في مصر، هل نأكل حلاوة المولد؟ أقول نعم، يجوز أن نأكلها، الحلاوة الأصل فيها الحل، لكن لا نشارك في البدعة. يعني إذا عين الناس لها يوما معينا فنحن لا نشاركهم في هذا اليوم، إذا عينوا لها يوم 12 من ربيع نحن لا نشاركهم في هذه البدعة مع حل أكل الحلوى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي أطلب من قناة الرحمة إنها ترفع دعوة على قناة البصيرة.
على قناة إيش؟
البصيرة.
البصيرة.
الشيخ محمود الرضواني اللي قاعد يطعن في محمد حسان ومصطفى العدوي وملهم العيسوي وعلاء سعيد، يعني اشي بيجلط باسم البدن.
عموما يعني رسالتك وصلت للقناة، وانا عارف ان فلسفة القناة انها لا تدخل في هذا الباب، باب القضايا والسب والطعن واللعن تحت زعم السنة وتعليم السنة ونشر السنة، القناة ليس هذا منهجها، لكن الرسالة وصلت لإدارة القناة، وإدارة القناة تستطيع أن تتخذ ما تراه من التدابير التي تحقق المصلحة العامة. عندك سؤال يا أختي؟ الأخت يعني واضح أن اتصالها قطع. معنا اتصالات أخرى. السلام عليكم. واضح أن في خلل في الاتصالات يا عربي. طيب يعني خليني مع الرسائل القصيرة حتى يزول هذا العطل. سائل يقول: يا شيخانا، ما حكم الشرع في الطلاق الثاني، الطلقة الثانية، إذا قال لي أنت طالق للمرة الثانية في نقاشي معي، تحسب طلقة أم لا؟ وأرجو الإفادة وأن تدعو لنا بالهداية. ربنا يهديك ويهدي جوزك، زوجك ويهدي جميع المسلمين والمسلمات. طبعا الطلاق يقع مرة ثم يقع مرة ثانية إذا أوقع الزوج طلاقا ثانيا، وفي كلا المرتين للزوج أن يراجع زوجته، في المرة الثالثة يصبح الطلاق بائنا بينونة كبرى ولا يستطيع الزوج أن يراجع زوجته. لكن إذا كانت السائلة تعني أو تقصد أنه كرر الطلاق في مجلس واحد فقال لها أنت طالق أنت طالق في المجلس الواحد، فهذا على الراجح الذي عليه الفتوى في لجان الفتوى أنها تقع واحدة، هذا والله أعلم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، لو سمحت أنا عايزة نمرة حضرتك.
طب هتكلميني بعد الحلقة مباشرة، بعد الحلقة مباشرة، لأن التليفون بعد كده بيصعب علي التواصل معاه. الأخت إن شاء الله الإخواننا في الكنترول يعطوها التليفون الخاص معي تتواصل معي بعد الحلقة مباشرة إن شاء الله، يعني خلال الساعة التي بعد الحلقة أو ساعة ونصف بعد الحلقة إن شاء الله يكون التواصل سهلا إن شاء الله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضلت الشيخ؟
بارك الله فيكم،
ربنا يبارك فيكم. السؤال والله ممكن؟
تفضل.
دلوقتي لو انا عندي طفل صغير تبول في يعني ايه زي حضرتك يعني عزكم الله جركن او شيء مثلا ايه مملوء بالماء وتبول فيه، يعني طفل صغير بقدر البول بتاع الطفل، هل ينجس الماء ولا استخدمه للوضوء؟
لا، ماء البول نجس، البول ناجس سواء كان بول صغير او بول كبير.
ايوه،
لا يجب ان نعرف ان دي قاعدة، ابوال البشر نجسة، يعني قلت او ابوال البشر لان في خلاف في ابوال الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، والراجح ان ابوال ما يؤكل لحمه من الحيوان ليس نجسا، لكن ابوال البشر نجسة باجماع اهل العلم، فالبول من النجاسة، مجرد خروج البول من الإنسان يوجب الوضوء. أما البول نفسه فإذا مس الجسم أو المكان فيجب تطهيره. فأنت بتقول الطفل بال في إناء فيه ماء، الطفل تبول في إناء فيه ماء، نجس الماء، تنجس الماء. لكن في قاعدة بقى بتقول، في قاعدة عايزين نعرفها في الفقه، بتقول إيه؟ بتقول إذا كان الماء كثيرا بحيث لا تؤثر فيه النجاسة ولا تغير صفة من صفاته يبقى الماء على الطهورية. زي ايه؟ زي اللي بتبول في البحر او في النهر او في الترعة، خاصة لو الماء جاري، او في البئر، فان هذا اذا لم يؤثر في الماء بتغيير صفة من صفاته الاصل انه يبقى على الطهارة. وفي الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين، والقلة ما يحمله الإنسان، يمكن الشاشة ممكن تجيب حجم القلة بإيديها كده، يقله الإنسان بيديها كذا، عامل زي الزير، عامل زي الـ 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 أي شيء، أي إناء كبير يوضع فيه الماء يقال له قلة، لأن احنا عندنا في أعرافنا في مصر كنا بنشرب في إناء صغير فخاري نقله باليد الواحدة نسميه قلة، قلة. لكن القلة في الإصلاح الشرعي هو الإناء الكبير الذي يشبه الزير، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا حديث صحيح. فإذا كان الماء كثيرا وبول الصغير لم يؤثر فيه ولم يظهر فيه بأي لون من ألوان التأثير يظل الماء على طهوريته. وطبعا الكلام ده بعض الناس يتعجبوا منه في بلد كثير الماء زي مصر، يقول لك يا عم كبه هات ماء جديدة. لا، المسألة صعبة في بلاد قليلة الماء، البلاد اللي بتتحصل على الماء بصعوبة، ماذا يصنع في هذا الماء؟ يريقه وواحه ما يكون إليه؟ إذا ثبتت فيه النجاسة هيريقه، لكن بمجرد الخلاف والاجتهاد والشبهة لا. يبقى إذا كان الماء كثيرا ولم يتأثر لا لونه ولا طعمه ولا رائحته فإنه لا ينجس إذا وضعت فيه النجاسة، دي قاعدة شرعية مشهورة في مذاهب أهل الفقه. لكن مجرد ان الطفل يبول في الاناء فيه ماء لابد ان يسكب هذا الماء اذا كان قليلا، والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا اختي.
من فضل حضرتك يا فضيلة الشيخ، ليا واحد قريبي بيشتغل في الغردقة وبيشتغل في التصوير، بيبيع لهم الصور دي، فهل هذا الامر حلال ولا حرام؟
بارك الله فيك يا اختي. الاخت الكريمه بتسال عن ان احد الاخوه بيشتغل مصور فوتوغرافي، صورة فوتوغرافية، وبيصور السياح في الغردقة، يخرج معهم في رحلات السفاري، يصورهم مع البدو على الجمال وعلى الموتوسيكلات ونحو ذلك، ويبيع لهم هذه الصور، يأخذونها كصور تذكارية. هل هذا حلال أم حرام؟ الجواب هيبنى على أمرين. الأمر الأول حل التصوير الفوتوغرافي أو حرمته، والجواب الثاني حل التعامل مع السائحين، وهل هذا يجوز أو لا يجوز. بالنسبة للأمر الأول، التصوير الفوتوغرافي هو من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم حديثا، لأن التصوير الفوتوغرافي وما شاكله وما شبهه، إذا تصوير الفيديو، تصوير التلفزيون، تصوير الكاميرات، والتصوير الرقمي أو التصوير الديجيتال وغير ذلك، كلها أشياء مستحدثة. التصوير الذي وردت فيه النصوص بالتحريم هو التصوير المعهود في زمن الوحي، في زمن النبوة، وكانت له صورتان. الصورة الأولى تجسيد التماثيل، عمل تماثيل مجسدة بالطين أو تنحت من الصخرة أو نحو هذا، وهذا حرام باتفاق أهل العلم. الصورة الثانية رسم صورة بالريشة أو بالقلم أو بالفرشاة بالألوان، وهذا أيضا حرام، حرام إذا رسم ذوات الأرواح. وقد أذن لمن كان هذا شأنه أن يرسم المناظر الطبيعية التي ليس فيها ذوات الأرواح. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشد أهل النار أو أشد الناس عذابا في النار أو يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لأنهم يضاهئون خلق الله، والله سبحانه وتعالى من أسمائه المصور، هو الخالق البارئ المصور، هو الذي يصور في الأرحام كيف يشاء. فهذا حكم التصوير المعهود القديم، كان تصوير نوعين، تمثيل ورسم بالفرشاة لذوات الأرواح. اختلف العلماء بعد ذلك في تصوير الكاميرا، لما ظهرت الكاميرات الشمسية والمائية ونحو ذلك، اختلفوا في ذلك، وبعضهم بقي على القول بالحرمة والتحريم، وبعضهم أباح هذه المسألة وجعلها من الجديد من المباح، خاصة أن علة النهي ليست موجودة. الكاميرا أو الآلة هي التي تلتقط الواقع، توصف الواقع، ولا دخل للإنسان أو للعمل البشري فيه، يبقى هذه مسألة محل خلاف، والأورع أن الإنسان يعني يتقيها، يبتعد عنها، خاصة بعيدا عن الضرورات، يعني يتقيها ولا تكون حرفة أو مهنة إلا في الأشياء الضرورية، زي صور البطاقات والباسبورات ونحو هذا، الصور النصفية أو الجزئية، لأن هذه صورة لا تعيش. أما قضية التعامل مع السياح والسفر معهم والاختلاط بهم، ولا شك أن هذا يعرض الشخص السائل لمنكرات لا يستطيع أن ينكرها، منها أنهم ربما يتعاطون الخمور، ربما يعني لهم من عاداتهم وأفعالهم ما لا تتواءم مع عادتنا نحن المسلمين، فيبقى العمل فيه قدر من الحرج، يبقى العمل فيه قدر من الحرج. ولهذا نقول للشخص المتدين الذي هذا حاله، الذي يسأل، نقول له يعني ابحث عن عمل أفضل. إذا كنت أنت بتبحث، لو في عمل أفضل في الراتب هتبحث عنه، لو في عمل أفضل في الراتب أو في ظروف العمل هتبحث عن الأفضل. فكذلك ابحث عن الأفضل في دينك وبعدك عن المنكرات التي ربما يألفها من يعمل معها. الإنسان اللي بيعمل في بار أو بيعمل في فندق أو بيعمل في السياحة بيألف أشياء كثيرة مما كان الأصل فيه أن ينكرها، وهذه الألفة بتأتي بالمخالطة. والأصل إنني إما أن أنكر المنكر وإما أن أزيله وأبتعد عنه. ولهذا نصيحتي لهذا الأخ أنه يبحث عن عمل أفضل، دون أن أقول له مالك حرام ورزقك حرام ودخلك حرام، أنا ما قلت هذا، لكن أقول الأولى والأفضل أن تبحث عن العمل الذي يجعلك في جانب الورع عن محارم الله عز وجل وعن المكروهات. أم يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا أم يوسف. غادة، اتفضل يا غادة.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا منتقبة، وليه ولاد عم هم توأم، فأمي مرضعهم على أخويا الأكبر وأختي الكبيرة. هل يجوز لنا أنا أكشف وجهي عليهم؟ يعني من أن يعني طب لو حتى يعني أنا مخطوبة.
واضح سؤالك، واضح سؤالك يا غادة. أمك
ماشي، طب لو زوجي مثلا رفض اللي أنا أكشف من باب الغيرة وأصر على ذلك، هل أسمع كلامه ولا؟
طيب ماشي.
سؤال كمان لو سمحت يا شيخ.
خلينا جاوب السؤال ده عشان ما نساوش.
حاضر.
امك رضعت ولاد عمك الاثنين، فهل هم يصبحوا اخوة لك من الرضاعة؟ الجواب نعم، هما اخوة لك من الرضاعة، يبقى يحل لهما ان يرى منك ما يرى الاخ من اخته. اذا كان زوجك رافض الكلام ده بجهل نعلمه، نقول له خد بالك العلم الشرعي بيقول كذا وكذا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة، ودي اخوك من الرضاعة، يبقى نعلمه الحكم الشرعي. طب لو كان بيغير او عنده غيرة زائدة، نقول الغيرة الزائدة تكون حيث تكون التهمة او حيث توجد التهمة. يعني هل يوجد انسان يغار على زوجته من اخيها او من ابيها؟ ممكن لو في تهمة، لو كان هذا الاب متهم في سلوكه، لو كان هذا الاخ متهم في سلوكه نغار. لكن لو كان الاخ صاحب ورع وصاحب دين، او الاب صاحب ورع وصاحب دين، فالغيرة هنا ليس لها محل. ولهذا هذا الزوج لابد ان يضبط اموره، مش بالغيرة فقط، ان تنضبط الغيرة بالاحكام الشرعية. الله يغار، وخلق الغيرة خلق حميد اذا ضبطناه باحكام الشرع. لكن بيغار كده عمال على بطال، هذا اقرب الى الهوى والله اعلم. لو غدا معايا تسأل سؤالها التاني.
ايوه سؤال كمان لو سمحت.
اتفضلي.
بالنسبة للبن، اختلاط اللبن بالماء في البيع، احنا نعلم ان هذا غش.
نعم.
ويحرم ويأثم ان يفعل ذلك. طب لو واحد مثلا في مع نفسه وخلط، هيشربه هو عالم بهذا، يعني هيشربه هو لوحده وخلط ماء باللبن، هل هذا يحرم ايضا؟
خلط اللبن بالماء في الاستعمال الشخصي ليس حراما بل مستحب. يعني كانوا قديما يخلطون اللبن بالماء البارد ويسمون شربة اللبن المخلوطة بالماء ضيحة. يعني في الحديث أتي عمار بن ياسر يوم صفين بضيحة من لبن فشربها وقال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر زادي من الدنيا ضيحة من لبن، فقاتل حتى قتل شهيدا رحمه الله ورضي الله عنه. إذن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوب اللبن بالماء ليشربه، يصب الماء على اللبن للشرب. وأحيانا يكون هذا من باب تخفيف اللبن، بعض الألبان تبقى شديدة الدسامة، فإذا شيب بالماء أو خلط بالماء للشرب يكون أوقع في الشرب، يبقى هذا ليس حراما. الحرام أنني أشوب اللبن وأخلط اللبن بالماء ثم أبيعه للناس على أنه لبن خالص، يبقى هذا غش، غششت الناس، قلت لهم هذا لبن والحقيقة أنه لبن مخلوط بالماء. ولو خلطت اللبن بالماء وقلت الناس هذا لبن مخلوط بالماء، يبقى ليس حراما، لأن الحرام هو الغش وليس الخلط. فخلط اللبن بالماء قد يصلحه وقد يفسده على حسب عادات الناس وأعراف الناس، والله أعلم. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت منقبة.
ايوه اتفضلي.
وبعد كده كنت يعني ما ب... يعني ايه كنت بصلي، بس كنت يعني كان في حاجه كده بتبعدني عن الصلاه وقت النقاب، وانا نعم. دلوقتي عايزه البسه.
يعني تركت الصلاه وقلعت النقاب؟ طب دلوقتي بتصلي؟
يعني الحمد لله بصلي وكده.
دلوقتي رجعت للصلاه؟ الحمد لله.
عايزه اتنقب تاني.
طب ما ترجعي للنقاب، ايه المنعك؟
يعني حرام ولا
لا؟ مش حرام، انت كنت على خير وتركتيه، ترجعي للخير ولا لا ترجعي؟ ترجعي. لو كان واحد لو واحد بيعمل الخير وبعدين تركه، يظل يتركه ولا يرجع الى الخير مرة اخرى؟ طبعا جواب اي عاقل انه يرجع الى الخير مرة اخرى. فالصلاة فريضة، ومن ترك الصلاة فقد كفر. والحمد لله انك تبتي الى الله ورجعتي الى الحق ورجعت إلى أداء الصلاة في وقتها. وكذلك الحجاب فريضة، وقد اختلف أهل العلم في تغطية الوجه والكفين في الحجاب. اللي احنا بنسميه النقاب. وكتير من الناس بيتكلموا عن النقاب وينسوا الكفين، تجد المرأة منتقبة ومش لابسة الجوانتي. ما هو حكم الوجه والكفين حكم واحد، وساعات تبقى يظهر ساعدها كله وهي من ثوبها كده يظهر ساعدها كله، يبقى لا لجوانتي ولا حتى الساعد يظهر وتقول انا منتقبة. هذا نقاب غير صحيح، يعني نقاب في خلل، لان العبرة ليست بتغطية الوجه بس، وانما العبرة في سطر كل البدن بما فيه الوجه والكفين. العرب يقول لي طب لبس الشراب، الشراب ايضا من الستر لكنه ليس حكمه حكم القفاز، لان القفاز اليد ظاهرة اصلا، اليد بطبعها ظاهرة فلازم بتغط، الوجه بطبعه ظاهر فيغط، لكن القدم بطبعها مستورة بتستر بالثوب، تستر بالسروال وبالثوب، ويبقى اصل القدم ليس شرطا فيه التغطية. لو لبسنا الجورب او الشراب للحاجة فلا بأس، لكن لا يقال مثلا ان المرأة يجب عليها ان تلبس هذا الا اذا ايضا كانت بحضرة الاجانب، بحضرة الاجانب فعندها ايضا يجب ان تستر قدميها، هذا هو الاصل. وكما قلنا خلاف اهل العلم في قضية الوجه والكفين، اما بقية البدن فالاصل فيه الستر. فاذا كنت منتقبة ثم عدت عن النقاب، سواء قلنا بقى النقاب واجب او مستحب، فريضة او مستحب، ثم تركتي ورجعتي وكشفتي وجهك وتركتي صلاتك، يعني انت ارتدت الى شر والعياذ بالله، فلما تاب الله عليك ورجعت الى الصلاة ترجعين ايضا الى حالك التي كنت عليها، وتسألين الله عز وجل الثبات، يثبتك الله، يهديك الله ويثبتك الله على الحق وعلى الخير بفضله ومنه وكرمه وجوده. الاخ مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت مولانا عايز اسال حضرتك سؤالين.
اتفضل.
اول سؤال، انا حاطط فلوسي في بنك فيصل وباكل الفايده بتاعتها بستخدمها، فاحد الشيوخ المعتبرين على قناه الرحمه كان قايل فتوى ان حتى بنك فيصل حرام، فانا عايز راي نهائي من سيادتك، لان كده في فقهاء قالوا حرام وفقهاء قالوا حلال، راي نهائي من سيادتك بعد اذنك. والسؤال الثاني، انا عندي ثلاث اطفال بنات ما عنديش ذكور، فانا حاطط لهم لكل واحده فلوس في بنك فيصل برضو كتحويشة ليهم، بس في حالة وفاتي في أي وقت ربنا يقدر، ده طبعا هيخلف موضوع الميراث، يعني فلوس دي باسمهم، هل أخلي كل الفلوس باسمي ويعتبر ده شيء حرام؟
نعم. بالنسبة للسؤال الثاني هبدأ به، لا بأس أن أنت تعطي بناتك هبة في حال حياتك، هبة أو هدية في حال حياتك ولو كان مالا، هذا لا بأس به بشرط أن تسوي بينهم، وألا تكون في نيتك تريد أن تحرم الورثة إن أدركك الموت. يبقى شرطين لتكون الهبة سليمة ومستقيمة، الشرط الأول تسوي بين الأولاد يعني بناتك، تسوي بينهم. الشرط الثاني ألا يكون في قصدك ونيتك أن أنت تحرم الوارث من الميراث. في الحالة بتاعت حضرتك ديت، واحد يقول لي معلش انا يمكن حكايه ان انا احرم الوارث، انا ما اقصدش احرمه، بس برضه انا عندي ميل لبناتي وخايف عليهم وعايز اعمل لهم مستقبلهم، اقول لك في هذه الحاله في الفتوى برضه الله سبحانه وتعالى اعطانا الحق في الوصيه بثلث المال، وصيه بعد الموت. انا هقيس على هذا الحق واقول لك خلي هبتك وتصرفك لبناتك لا يزيد عن الثلث، لا يزيد عن ثلث مالك، ويبقى لك الكم الاكبر من مالك يبقى لك في حياتك، فان مت فلبناتك الثلثين ولزوجتك الثمن والباقي لاخوتك، اخوتك واخواتك الاشقاء او الاب، الباقي محدود. يعني ايانا ان ياخذنا حب الابناء فنقع في معصية، انا هحرم اخوتي من ايه؟ ده لو قلنا الثلثين راحوا للبنات والثمن راح للزوجة، الباقي يعني فوق السدس بقليل، الباقي ده هيوزع على عدد من اخواتي واخواتي، هو لا شيء. وعادة الناس بتتنازل عنه في مثل هذه الحالة لأولاد وبنات الميت، لكن اذا لم يتنازلوا هذا حق شرعي، ولا يجوز لي انني ابطل حكما شرعيا. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، ربنا قال هذا الكلام بعد ما قسم المواريث، بعد ما قسم لنا بين لنا قسمة المواريث قال لنا اللي يتعدى حدود الله ويعصي الله ويتعدى حدود الله يدخله الله نارا. فنحذر هذا. ويبقى لك مالك في حياتك، يبقى انت تصرفت لبناتك في حدود معينة، تصرفت لهم بالهبة مش بالوصية، بالهبة، وخدنا قياس الوصية خليناه في الهبة عشان ما بقاش خروج من كل المال. اذا امسكت مالك كله فهذا اولى. واذا اعطيت بناتك في حال الحاجة، كأن تتزوج تزوجها، تتعلم تعلمها، تشتري لها شيئا سيارة او شيئا من هذا القبيل اذا احتاجته، يبقى انت هنا ايه مع احساسك، مع رغبتك في انك تسوي بين الابناء، بين البنات، بين الكل، عشان ما يحقدش احد على احد. لكن يبقى ايضا لك مالك في يدك ربما تحتاجه انت بعد ذلك فلا تجده. فاذا ما مات الانسان، والله اعلم من يموت قبل من، اذا مات الانسان يموت وهو طائع لربه، لم يعصي ربه، وفي الحالة ديت لا يخشى على ماله من الورثة، لان الورثة هؤلاء هم اقاربه وهم ارحامه، وقد قدر الله لهم انصبتهم في الميراث. اما بالنسبة للسؤال الاول، كويس ما نسيتوش وانت انساه، سؤال بنك فيصل الاسلامي والبنوك الاسلامية. انا عارف ان هنا على القناة في تضارب في فتوى البنوك الاسلامية، يعني شيخنا الشيخ مصطفى العدوي يقول البنوك كلها سواء، ولا اعلم بنوكا اسلامية في مصر. شيخنا الدكتور علي السلوس يعني يميل الى ترجيح بنك فيصل، وان كان النهاردة هو له عليه بعض النقد المتعلق اما باخطاء الموظفين واما بالسندات الحكومية التي يتعاملون فيها الان وينكرها عليهم. انا لست مع القول الذي يقول به شيخنا الشيخ مصطفى، وانا ناقشت فيه من قبل من فترة طويلة، اختلفنا في المسألة. الاول انا احفظ له حقه في الرؤية وفي الخلاف وفي الاجتهاد، لكن ايضا انا اسمح لنفسي ان اخالفه مع اني احبه. انا اقول ان البنوك الاسلامية لها عقود تأسيس تختلف عن البنوك الاخرى، وانا قلت الكلام ده في الحلقة الماضية، ان الاصل في البنوك انها ربوية، ونحن ما عرفنا البنوك الا ربوية، لان النشاط البنكي نقل الينا من الغرب، من اليهود ومن الغرب، فنقل الينا بفلسفة الغرب الربوية، فقلدناهم فيه تماما، لحد ما ظهر ناس في المسلمين تريد ان تصحح هذا. طب كيف نصحح؟ الربا حرام شرعا والبنوك خلاص قائمة على نظام ربوي. قالوا نحاول نعمل بنوك تحتكم الى مظلة الشريعة. الفكرة في حد ذاتها فكرة جيدة وفكرة جميلة، نحن ننقي البنوك او نعمل بنوك جديدة ما تسيرش في طريق البنوك القديمة اللي هو الربوية البحتة، وانما تحاول ان تحتكم الى مظلة الشريعة في الحلال والحرام. الفكرة جميلة وبدأت تتحقق الفكرة وظهرت بنوك كثيرة. عشان نضمن ان مظلة الشريعة تحكم البنك، اتقال ايه؟ اتقال لازم البنك يكون فيه هيئة رقابة شرعية تقول له العمل ده مباح ولا حرام، وما نجيبلوش بقى واحد اي كلام، لا، هيئة رقابة شرعية. وبعض البنوك يعني انا اعرف ان بنك فيصل دايما يستعين بمفتي مصر الاسبق، طبعا مش مفتي مصر الاسبق علي جمعة، يعني علي جمعة يسلم النهاردة ويأتي مفتي جديد، لكن الموجود الان في بنك فيصل تقريبا الشيخ نصر فريد واصل، وقبل كده انا اعلم ان كان في الشيخ خاطر، فاذا هو بيختار مفتي على قدر وجلالة علم ويجعله مستدنا شرعي في الفتوى. بيبقى بقى الخلاف، المعاملة دي حلال ولا المعاملة دي حرام، انظر الفقهاء في المعاملة، يا ترى السندات دي تتوافق مع الشريعة ولا لا. ما احنا كان يعني الرئيس والحكومة كانت تطلع لنا حاجة اسمها السندات او الـ الاسلامية، السقوق الاسلامية، وبعدين رجعوا تاني وقال لا سقوق ومش عارف. طبعا ممكن يبقى في سقوق اسلامية لو انضبطت باحكام الشريعة، وياريت انها تطلع منضبطة باحكام الشريعة. يعني ايه؟ يعني لا تقع في المخالفات الواضحة، وانما هناك بدائل شرعية لعدم الوقوع في الربا. البنوك الاسلامية بتحاول هذا، نعم بتحاول هذا، فيها من هو افضل، بعضها افضل من بعض. الفقيه بيعمل ايه بعد كده؟ بيبص ويتابع اعمال هذه البنوك، خاصة اذا كان فقيها متخصص في الاعمال البنكية، بيتابع هذه التعاملات ويبدأ يحكم التعامل صحيح ولا لا. البنك ده حاطط يافطة بس وماشي كده زي غيره من البنوك، ولا البنك ده حاطط يافطة وبيحترمها وبيحاول يتوخى في تصرفاته، ودي لا يحكم فيها الا المتخصصين، الا المتخصصين. ولهذا انا اميل للقول بالحل، اميل بالقول بالحل جملة واحدة، ويبقى التفصيل للمتخصصين. ولهذا مثلا يعجبني في كلام شيخنا الدكتور علي السلوس لما يقول 10% صدقة من الأرباح لمراعاة أخطاء الموظفين. نعم الموظفون في البنوك الإسلامية يخطئون، وبعضهم لا يفرق بين الربا والربا الحرام والمعاملات الحلال، وبعضهم يقول لك هي دي زي دي، وأنا سمعت هذا بأذني، يقول لي هي دي زي دي، أقول له لا مش دي زي دي، في فرق شرعي. لما بنتي تاخد صاحبها وتروح تعيش معاه وتقول ده صاحبي والبوي فريند بتاعي، ده عندنا احنا حرام، عندنا حرام. لكن لما يجي يقدم لها ويخطبها ونجوزها له عندنا حلال. ما فيش واحد يقول لي ما المردود واحد يا عم الشيخ، لا مش المردود واحد، هذا طريق حرام وان ادى الى علاقة جنسية، وهذا مردود طريق حلال وان افضى الى علاقة جنسية. واحل الله البيع وحرم الربا، احل الله النكاح وحرم السفاح. ما تقوليش ما النتيجة واحدة في الاخر، ما في اوروبا بيصاحب البنت وبيخلص لها، هي المسألة في اخلاصه لها ولا في المسألة هو متجوزها ولا مش متجوزها، علاقته بها ايه، هي دي المسألة الحقيقية. ولهذا لابد ان احنا نضبط بالضابط الشرعية في المعاملات، ولا ننظر النظرة المآلية يقولك هنا فايدة وهنا ربح وهنا مكسب بيع ما كله زي بعضه، لا ده كلام المشركين وكلام الكفار الذين قالوا انما البيع مثل الربا، ده بنكسب منه وده بنكسب منه. فرد الله عليهم بإجابة قاطعة، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى روحوا للحلال وما تروحوش للحرام، التحليل من الله والتحريم من الله. قد يكون هناك علل للتحريم لان الربا فعلا الانسان لا يعمل، يأكل المال بدون ان يعمل، لكن في البيع وغيره الانسان بيكد ويجتهد ويخاطر ويكسب ويخسر، هذا باب وهذا باب اذا نظرنا في العلل والحكم. لكن يكفيني ان هذا حلال وهذا حرام. فالبنوك الإسلامية وخاصة البنك الذي ذكرته انا اقول ان التعامل معه جائز، بتبقى جزئية بعض التصرفات الخاصة، اشتري منه سيارة ولا لا، مش عارف اعمل ايه، ارجع فيها لمشايخنا واسألهم عن حكم المعاملة، وان شاء الله اخذ منهم الفتوى التي يعني تقتضي الحل، تقتضي بالنسبة لي الورع ان انا اكون اورع او نحو هذا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. الاخ الظريف، السلام عليكم.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بالنسبة لزوج البنت،
بالنسبة ليه؟
هل يجوز له ان يطلع على العبرة الخفية بالنسبة لحماته؟ لان آية النساء ذكرت الزواج في التحريم في الزواج.
وامهات نسائكم.
اما بالنسبة لسورة النور لم تذكره في الذين يطلعون على الزينة الخفية بالنسبة.
نعم نعم واضح سؤالك.
منها زوجته منها
آية النور لم تذكر حتى الخال وال
هل أيضا
والعم.
بالنسبة لأذان الجمعة.
نعم.
الأذانين والأذان واحد.
مو عايزين نركز في السؤال الأول بس عشان إيه؟ طيب. يبقى كفاية سؤالين كده مش كده؟ بالنسبة للزوج الابن مع الحماة هو محرم من محارمها. الحرمة هنا ثبتت بالمصاهرة، وإذا ثبتت الحرمة الدائمة ثبتت المحرمية، دي قاعدة. كون إن آية النور لم تنص على زوج البنت ينظر للحماء أو زوج الأم ينظر للبنت، زوجة هتحمل إن آية النور ذكرت الغالب من المحارم، ذكرت الغالب من المحارم. لكن آية النساء في التحريم هي آية حاصرة، حصرت لنا المحارم، ولا بداية من قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلى قوله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما قد سلف. وفي داخل هذه الآيات صار عندي ثلاث أنواع من المحارم، أولا الحرمة المؤقتة والحرمة المؤبدة. حرمة المؤقتة لا تثبت بها محرمية، زي الجمع بين الأختين حرمة مؤقتة، الجمع بين أكثر من أربع حرمة مؤقتة. مؤقتة يعني ايه؟ يعني طول ما انا على هذا الوضع ما ينفعش اتجوز، طول ما انا متجوز مراتي ما ينفعش اتجوز اختها، ما ينفعش اجمع الاثنين مع بعض. لكن اذا طلقت مراتي او ماتت مراتي ينفع اتجوز اختها، دي حرمة مؤقتة لا ينبني عليها التحريم ولا ينبني عليها المحرمية. لكن الحرمة التي ينبني عليها التحريم والمحرمية هي الحرمة المؤبدة، كما في قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الايه. دي اسمها حرمة بسبب النسب، وفي بسبب المصاهرة زي ما قلنا ايه، وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وقبلها ولا تنكحوا ما نكح ابائكم، دي اسمها حرمة بسبب المصاهرة. وفي حرمة بسبب الرضاع، وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع، والرسول قال فيها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه الحرمة المؤبدة كلها يثبت ويترتب عليها حكم المحرمية. طب اشوف ايه بقى من امي، اشوف ايه من اختي، اشوف ايه من ام زوجتي؟ ما يراه الانسان عادة في البيوت، مش يرى العورة المغلظة، لا، العورة المغلظة هذه تراها من امرأتك، من زوجتك اللي هي ليست محرم عليك، ده حل لك، لكن يرى العورة الظاهرة وليست المغلظة. العورة يعني يرى شعرها، يرى شعرها، يرى وجهها، يرى وجهها، يرى يديها، يرى يديها، يرى ساقيها، اللي هي تظهر في البيوت عادة مع الخدمة. المرأة في البيت عادة بتبقى متخففة من ثيابها، غير لما بتخرج، يبقى محرمها في البيت يراها على هذه الهيئة. اما العورة المغلظة فلا يحل للرجل ان يراها من محرمه، ومن هنا امرنا بالاستئذان اذا دخلنا على محارمنا. حتى الاطفال الصغار علمناهم اداب الاستئذان. يبقى هذا كلام في غاية الوضوح يتعلق بالحرمة ويتعلق بالمحرمية. كنت هنسى اسألك التاني، السؤال الثاني، الاذانين في الجمعة. طبعا الاذانين في الجمعة لم يكونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الامر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعثمان وابو بكر وعمر، اذان واحد للصلاة، اذا صعد الامام على المنبر اذن للصلاة، هذا قول واحد. لما تولى سيدنا عثمان الخلافة وكان رجلا تاجرا بطبعه، رعى مصالح التجار، لا، رأى انه لما كان في السوق كان بيتأخر عن الجمعة. وفي حديث في الصحيح ان عثمان جاء مرة متأخرا فدخل المسجد وعمر على المنبر، فقال له عمر: انت وتأتي في هذه الساعة؟ انت من انت من المكانة والمنزلة والسبق وتأتي في هذه الساعة يعني وانا على المنبر شغال؟ فقال: يا امير المؤمنين، والله كنت في السوق فما فاجأني إلا الأذان، فأسرعت وتوضأت وأتيت إلى المسجد. يعتذر عثمان، فقال له: والوضوء أيضا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، حتى جاي متوضي كمان والرسول كان بيأمرنا بالغسل. طبعا مش هناقش بقى الواجب والمستحب في الكلام ده كله، لكن أنا عايز أقول إن سيدنا عثمان لما تولى الخلافة حب يحل المشكلة دي، فعمل إيه؟ عمل أذان أول، اذان اول للتنبيه، ينبه الناس: خدوا بالكم يا اهل السوق، خدوا بالكم يا معشر التجار، الجمعة خلاص ده هيخش وقتها، تجهزهم وتهيئهم. وجعل الاذان في السوق، وقيل جعله على دار يقال لها الزوراء، وكان بين الاذانين مسافة كبيرة تسمح للناس انهم ينهوا يقفلوا ويلموا بضاعتهم ويروحوا يغتسلوا ويجوا المسجد. النهارده احنا ورثنا هذا عن عثمان كعادة وليس كسنة، احنا مطالبين بان احنا نتبع سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعده، لسنا ضد هذا، لكن احنا ورثناها عن عثمان ازاي؟ ورثناها كعادة. فنعمل ايه؟ نعمل الاذان الاول ونقوم نصلي ركعتين، ونصلي ركعتين انتوا عارفين بقى حالهم ايه، يعني تيجي تقرا الفاتحة تلاقي اللي جنبك خلص الركعتين، ده انت لسه بتقرا الفاتحه، معلش ما بسرعه عايزين نخلص، فتلاقيه صلى ركعتين وتلاقي الخطيب طلع المنبر وقام يأذن الاذان الثاني. يعني هي ده الاذانين بقى بينهم ركعتين، بقى بينهم قدر ما بقرا الفاتحه، وتقول لي سنه عثمان؟ لا، دي مش سنه عثمان، انت خدت الشكل واتركت الجوهر، اخذت الشكل واتركت الجوهر. فسنه عثمان كان ده لها مقتضى مصلحي، لها مقتضى مصلحي تفعل بهذا المقتضى، لكن الاصل ان الجمعة لها ايه؟ اذان واحد وليس لها سنة قبلية. وطبعا يقول لك اللي بيعمل الاذانين، ما هو الرسول بيقول بين كل اذانين صلاة، هي الجمعة لها اذان واحد اصلا. احنا قلنا الاذان التاني ظروفه ايه؟ عايز تعمل اذان تاني اعمله كما فعله عثمان، اعمله لي في السوق، عايز تعمله في المسجد اعمله في المسجد بس قبل الجمعة بنص ساعة بثلاث اربع ساعة، يبقى اذان للتنبيه زي الفجر كده ما بيتعمل اذان بالليل في الفجر، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض بلاد المسلمين حتى الان يثبتون عليها، احنا في مصر ما بنعملهاش، انها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. يقول راوي الحديث: وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس اصبحت اصبحت فيصعد فيؤذن. يبقى صار هنا ايه؟ في اذان بيقول للناس احنا لسه بالليل، اللي بياكل يلا يلم نفسه ويلم الاكل ويجهز نفسه للصلاة، اللي عايز يلحق يشرب يشرب، اللي بيجامع زوجته يتهيأ لانتهاء الاذان هيجي بعد شوية. اللي احنا في مصر اصبحنا بنحط مكانها قرآن وتواشيح وابتهالات وشوية حاجة كده يشوشوا بيها على الناس، والناس فاهمة ما بتسمعش حاجة بس فاهمة ان كل دي مقدمات لحد ما يجي الاذان. الرسول كان عامل اذان، اذان بالليل، والاصل ان الاذان لدخول الوقت، ده ما كانش لدخول الوقت. كذلك اذان عثمان الاول كان اذان تنبيهي لاهل الاسواق: انتبهوا الجمعة على الابواب، تهيأوا وتجهزوا لتبكروا الى المساجد. هذا والله اعلم. الاخ حلمي، السلام عليكم. اتفضل يا حلمي وعلي صوتك.
طيب السؤال
هو علي صوتك.
طيب السؤال الاولاني: لو احنا وصلنا المسجد مثلا في اذان الاذانات
بالسمعك يا حلمي، مثلا وصلت مسجد ايه؟ ايه يا اخ حلمي، انقطع الاتصال، يا ريت يتواصل معايا مره اخرى، معذره يا اخي. الاخت هدير. أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ عندي ثلاث اسئله بس.
اتفضل يا هدير.
اول سؤال بخصوص الاغاني، يعني انا للاسف كنت بسمع اغاني بحاول انا ابعد عنها، بس اليومين دي بسمع ليها الاغاني الدينيه بس فيها موسيقى.
طيب حاولي يعني ايه؟ حاولي الموسيقى، طبعا الاغاني الدينيه الاناشيد الدينيه لا باس بها، الا ان الخلاف حول الموسيقى، وانا لا اميل ولا احب هذا، يعني حاول نبتعد عنها بقدر امكاننا،
مع ان هي كمان بيذكر فيها ابن نقول.
انا معك، انا ما في هناك انشيدات دينيه على مستوى عالي جدا وانا يعني تعودت على سماعها، لكن وجود الموسيقى فيها بتجعل فيه نوع من الحرج. لو 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 تنشد مره اخرى بلا موسيقى تبقى اوقع وافضل واكثر تاثيرا. ماشي خالص. يبقى احنا ايه، في خلاف في الموسيقى، والراجح عندي البعد عنها. خالص. سؤالك الثاني يا هدير.
نعم.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني بخصوص ان اثناء الصلاه وذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم،
فيصلي
عليه.
هذه مساله يختلف فيها انظار الفقهاء، هل اذا قرأ في القران، قرانا في القران او قرأ الامام مثلا: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، فذكر في التلاوه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في الايه، فهل يسن لي ان اقول صلى الله عليه وسلم او اقول اللهم صل عليه؟ الراجح انه لم يثبت في ذلك سنة خاصة، ولم يثبت في اذكار الصلاة انني اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر في تلاوة القرآن او نحوه، لكن انا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، ده الثابت في الصلاة، اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. ولهذا الارجح عندي انا انني ارجئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخرج من صلاتي فاصلي عليه، او اجعل صلاتي عليه في قلبي بغير تحريك لساني، والله اعلم.
السؤال الثالث بعد اذنك.
نعم.
بخصوص اللي هي العدسات اللاصقة، يعني بهدف الزينة مش بهدف النظر او العلاج او كده.
العدسات اللاصقة لا بأس بها، لكن اذا كانت للتجمل فقط فهذا فيه محذورين. المحذور الاول ان عدسات اللاصقة فيها ضرر لا تخلو من ضرر، خاصة ضرر التلوث وعدم حسن التعامل معها، وهذا يؤذي العين. الامر الثاني، المحذور الثاني، محذور التجمل بما لم يأذن به الله، وتخدع المرأة الراجل وتقول له انا عينيا خضرة، لا ده انا عينيا زرقة، وهي بتركب عدسات. فهذا فيه خداع وفيه تجمل بما لا يجوز لغير المحارم. لو واحد قالت طبعا هلبسها للزوج فقط، اقول لها لا بأس ان كانت لا تضرك، كنت هتحافظ على نفسك وعليها، تبقى نظيفة ما تبقاش ملوثة، ولزوجك يبقى لا بأس.
ماشي جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أم علاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير دكتور جمال، وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك.
ربنا يبارك فيك يا أم علاء.
الله يبارك فيك يا دكتور جمال. أنا فضلت أسأل حضرتك السؤال ده بصراحة لأن أعزك وأحبك في الله مثل أبي والله العظيم.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
ساعات يا دكتور أنا مدمنة يعني القناة الرحمة، بس ساعات يعني مثلا الواحد بيحس إن هو مثلا نسخر منه أو يطلب منه إن هو يتكلم في موضوع معين، فبضطر إن أنا أحول على أي قناة تانية عشان ما أبقاش قدام قناة الرحمة وأبقى عاملة زي العطشان اللي قدامه المية وما بيشربش. فهل ده بيحزنني جدا لأن أنا فعلا مريضة وبحس إن أنا بنفسيتي مرتاحة أما بكلم قناة الرحمة، فهل هذا فعل الشيطان مثلا إن هو بيخليني أحول عن القناة ويكبر الموضوع في دماغي ويحسسني إن أنا كرمت مهدرة وكده، فهل ده فعل الشيطان يعني ممكن أتغلب عليه؟ أو لا دي يعني ده عادي؟ وجزاك الله
ربنا يبارك فيك يا أم علاء ويجعلنا عند حسن الظن، فنحن لسنا أهلا لذلك، ولكن الحب يلقيه الله سبحانه وتعالى في القلوب، والأرواح كما تعلمون جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وأن يجمع أرواحنا على طاعته وعلى محبته. معلاء من حبها في قناة الرحمة شغالة قناة الرحمة على طول، ساعات بيجي لها إحساس إنها بتتكلم في موضوع خارجي أو بتتكلم في حاجة أو في مشكلة، فبتقلب قناة الرحمة أو بتقفل التلفزيون عشان ما تشوش على القناة، وهذا إحساس طيب يعني، خاصة لو كان في قرآن شغال وأنا هشوش على نفسي بموضوعات جانبية لا مانع أن أنا أغلقه أو أن أنا أقلبه، لا مانع. وأيضا لا مانع أن أنا أتركه، لا مانع أيضا أن أنا أتركه خاصة في قناة الرحمة، لأن يعني هذا ليس تشويشا، وإنما الإنسان ربما يغنم ويستمع جزءا وربما يعني ينشغل عن جزء. فأنا بقول لأم علاء هوني على نفسك، الأمر هين، اقلبينا أم علاء ولا يهمك، وهاتي قناة تانية ولا يهمك، إحنا بنحبكم في الله ونرى إن هذا الأمر ليس فيه سوء وليس من الشيطان ولا حاجة، طالما أن حبنا في قلوبكم وأنكم تعودون إلينا سريعا فهذا من فضل الله بنا ومن رحمة الله بنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا دائما أبدا على الخير. الأخ محمد السلام عليكم.
عليكم يا شيخ الحبيب،
بارك الله فيك.
كل عام وأنتم بخير. الله أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
والله عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أن الإنسان يجي والصف واقف مثل الساجد؟
لا.
ويقف بالصلاة.
ما سمعتش كويس يا أخ محمد.
الانسان ما الساعة صلاة الفجر ماشي بالصف وحين ظهره بالسجدة ولا يقرأ الفتحة،
فهمت يا عربي؟
يجي بالصف وصف واقف والقضية بيقرأ ويسجد بدون ما يقرأ الفتحة،
يسجد
بدون ما يقرأ الفتحة،
يعني هو أدركهم في السجود.
نعم.
يسجد معاهم
ولا قراءة الفتحة. السؤال الثاني،
لا ما يقراش الفتحة إذا لحقتهم في الركوع أو في السجود أسجد معاهم أو أركع معاهم، بس لو لحقتهم في الركوع وركعت معاهم أحسبها الركعة. إذا أدركتهم بعد الركوع أو ما أدركتش معاهم الركوع هخش معاهم بس مش أحسبها ركعة.
والسؤال الثاني،
نعم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
راح سيدنا بلال في المنام وقال له إنك لا تزورني يا بلال، فسيدنا بلال فراح لأرض البقيع فراح لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي لرسول صلى الله عليه وسلم، فيجي إليه سيدنا شعباب الجنة الحسن والحسين ويقول له يا بلال أن نريد منك طلب أنهم ماذا تريدون؟
لا أنا مش
فيقول له أن نريد منك لأذن يا بلال.
مش مستوعب يا محمد.
فراح سيدنا بلال فأذن، فطلع الأخوة سمع سيدنا بلال فيبكم لما ذكر رسول الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. هل بلال راح لقبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه واستأذن؟ أنا لا أدري هذا، وهذا كلام لا يثبت بدليل يصح، وأنا الحقيقة لم أستوعب ما قاله أخي محمد لكي أجيب عنه، إن كان ما فهمته صحيحا فهذا لم يصح، لكن كان بلال شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه عجز عن التأذين بعد وفاته. عجز اعتذر لأبي بكر الصديق لأنه لا يستطيع أن يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذن منه وخرج مجاهدا إلى الشام ليموت في سبيل الله، وعاد إلى المدينة مرة، وفي المرة الثانية تقريبا وفته المنية في الطريق في صحراء في الطريق، فقالت امرأته وكانت وحدها معه وكرباه، قال لها لا تقولي وكرباه بل قولي وفرحا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. كان بلال شديد الحب، وكذلك الصحابة شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بمحبته ومحبتهم، ومحبته ومحبتهم فرع عن محبتنا لله عز وجل محبوبنا الأعظم، والمحبة من الأمور العقدية التعبدية، لها علاقة بالعقد بالعقيدة. حبي لله، حبي للمبلغ عن الله رسول الله، حبي لأولياء الله، لها تعلق عقدي ولها تعلق تعبدي. فبالمحبة تصفو العبادة وتصح العبادة، فإذا اجتمع إلى المحبة خوف ورجاء، خشية من الله ورجاء في ثواب الله، فهنا تمام العبادة. نسأل الله التوفيق والهداية والسداد. الأخ حلمي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال شيخنا، ليه ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، لأني شخص بيدي درس أو بيخطب خطبة جمعة، وشك في إن هو أتى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فماذا يفعل؟
شك
في إن هو أتى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، يعني إذا أخطأ في الحديث
لا، يعني هو كما لو كان أتى بالحديث يا شيخنا بمعنى، يعني مش بمعنى بالكلمات، ولكن
لا بأس لو 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 غاب عنه لفظ الحديث فعبر عنه بمعنى من عندي، هذا لا بأس به، هذا حتى معتبر في الرواية. معتبر في الرواية، الرواية بالمعنى، بس لمن يعرف ما تحيله الألفاظ. فإذا كان الخطيب على المنبر وجاء وكان يحفظ الحديث فجاء يتلوه يقرأه فعجز فوضع كلمة مكان كلمة، المهم ما يكونش كلمات مؤثرة في المعنى، ما يكونش كلمات مناقضة من لمعنى الحديث، فهذا لا بأس به، ولا بأس أن يقول فيما أو كما قال أو يقول فيما معناه. إما أقول أو كما قال تأكيد على أني عارف أن اللفظ مش كده بالضبط وأنا جبت لفظ من عندي، يبقى هذا كأنه عذر مني لأنني ما ضبطت لفظ الحديث. لكن العبرة في الخطبة أنني جبت معناه لما فاتني لفظه، فجبت معناه واستفدت منه واستفاد منه الناس. طبعا الأولى والأفضل أن أنت تضبط نصوصك، الخطيب يعني يجب على الخطيب أن يضبط نصوصه، والخطيب المتقن هو الخطيب الذي يدري ويعرف ماذا يقول. بنسمع شيخنا الشيخ محمد حسان بارك الله فيه كأنما يحفظ خطبته بالحرف، كأنما يحفظ خطبته بالحرف، حتى أنه يحفظ الأحاديث بتخريجها، يحرص على ذكر التخريج والصحة. اللي زي حالاتي ساعات كده ربنا يفتح عليه بحديث فيقوله، فبيبقى هنا فيه الخلل والخطأ والنسيان. فهنا إذا اضطررت لهذا يا إما ما أقولوش، يا إما إذا قلته وفاتني لفظه فقلته بلفظ في بعض الألفاظ المترادفة أو المعنى، فأنا أرى أنه لا بأس بذلك، والله أعلم، بشرط ألا أعارض أصل الحديث أو نص الحديث، والله أعلم.
طيب جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني، لو جماعة وصلت للمسجد في يعني هيحضروا جنازة حد في مسجد، ووصل وجدوا الناس انتهت من الفرض وهتبتدي في الصلاة، أو هم بدأوا بالفعل في صلاة الجنازة، الأولى أنه يصلي الفرض؟ لو صلى الفرض يبقى مش هيلحق الجنازة، ولا يتبع الجنازة وبعدين يرجع يصلي الوقت؟
لا، ما فيش حاجة اسمها أولى هنا يصلي الجنازة قولا واحدا. أنا دخلت لقيتهم بيصلوا الجنازة أو هيكبروا للجنازة، خلاص الصلاة الحاضرة الآن صلاة الجنازة، هصلي معهم الجنازة، وبعد ما هم يشيلوا الميت ويتحركهم أنا أصلي الفريضة بتاعتي، يعني سواء في مفردا أو في جماعة أخرى.
إنما اتبعش، معلش شيخنا، ما اتبعش الجنازة وما صليش
الفرض. لا، وأدري، ولو تابعت الجنازة وأجلت الصلاة، ما الصلاة وقتها موسع. يعني مثلا لو قلنا إن في مسجد عند المقابر هندفن الميت ونصلي في هذا المسجد، لا بأس. المهم أصلي، فاتتني الفريضة في هذا المسجد. طيب. فإذا فاتتني الفريضة في هذا المسجد فيجزئني أن أصليها بعد الجنازة في نفس المسجد او يصليها في مسجد اخر او يصليها حتى في البيت.
نعم.
طيب او يصليها منفردا او يصليها في جماعة. كل هذا ايه واسع بقى.
طيب جزاكم الله خير.
لكن لا اترك الجنازة واقول هبدأ بالفريضة. لان الجنازة هي الحاضرة الان وهي التي تشغل الناس في المسجد. نعم. حتى لو صليت الفريضة في هذا التوقيت هيشوش بعضنا على بعض.
نعم.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. السؤال الثالث يا شيخنا.
نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى من اصبح اليوم منكم صائما فقام ابو بكر الصديق قال انا يا رسول الله الى اخر الحديث. هل يجزئ في الاطعام خروج المال للانسان اللي هيطعم ولا لازم يكون اطعام تكون
يجزئ ان شاء الله. يجزئ ان شاء الله مع النية.
طب يقدر المال بقد ايه يا شيخنا؟
لا دي حاجة ترجع للعرف.
نعم.
بعض الناس كان بيتصدق وهو خارج للصلاة ولو بتمرة. او بلقمة. واخد بالك هذه مسألة عرفية. النهاردة لو اديت واحد لقمة في جيبي مش لن يعتبر هذا رزقا او اكلا. الامور بتتفاوت بحسب العرف وحسب ظروف الناس. بارك الله فيك. اخ عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام عبد الله.
امة الله.
اتفضلي.
بعد اذنك يا شيخ ليا سؤال. كنت عايز اعرف حكم الذهب بعد الطلاق.
حكم الذهب؟
ايوه يعني هل تسترد الزوجة او يكون للزوج
بعد الطلاق؟
خاصة ان هو يعني الذهب ده مش الشبكة.
ان كان الذهب هدية فهو للزوجة. فهو للزوجة تقبل يعني بقبولها له يصبح ملكا لها حتى لو طلقها الزوج بعد ذلك فهو ملكها. وإن كان الذهب من المهر كما هي أعرفنا في مصر أو في غالب أهل مصر فأيضا هو من حق الزوجة إذا طلقت بعد الدخول. أما إذا كان الطلاق قبل الدخول فلها نصفه نصف المهر بما فيه نصف الذهب والله أعلم. واضح يا أختي؟ بارك الله فيك. ما شاء الله خلص انتهى الوقت والعرب يقول لي نختم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى واعذروني على ما كان مني من قصور أو تقصير. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم ما نرجوه وما نحبه وأن يجمعنا دائما أبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين.